من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة اللاحقة في بحث إجتهاد التقليد التي عنوانها الأعلام صاحب الكفاية وغيره هي قضية التخطئة والتصويب، والمعروف عن مذهب علماء الإمامية أن بالتخطئة في الاجتهاد. التخطئة في الاجتهاد يراد به أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، يعني قد يصيب الواقع وقد يخطئه. هذه على حال المقالة المقولة أو تعتمد على جملة من الأمور نفس هذه، أن المجتهد قد يخطئ ويصيب، ومذهب الإمامية قائلين بأنهم مخطئة، يعني ليس هناك ضمانة للصواب وللسداد في الاجتهاد بحسب الواقع، بحسب الظاهر، بحث آخر على الموازين. تعبير عنده آخر العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول: ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم، يقصد الحكم الظاهري مو الحكم الواقعي. فالتخطئة والتصويب إذن في المجتهد بلحاظ الحكم الواقعي قد يخطئه وقد يصيبه، وليس عندنا تصويب مطلق، يعني على الدوام المجتهد أو الفقيه أو المرجع يصيب في الأحكام. نعم، هو يتقيد بالموازين الظاهرية المأمور بها، لكن هذه الموازين قد تخطئ وقد تصيب، وقد يقرر البحث في أوسع بعد حتى الموازين الظاهرية. الموازين الظاهرية طبقات، قد يخطئ وقد يصيب، سواء معذور حتى ولو كان معذورا المجتهد والفقيه، بالتالي ليس ممتنعا أن يكون هناك خطأ حتى في الموازين الظاهرية، كما مر البحث في الاجتهاد التخيلي، وسنعود الكلام عنه بعد مرة أخرى. على أي تقدير، إذن طبقات التخطئة قابلة للتصوير حتى في الحكم الظاهري وليس فقط في الحكم الواقعي، قابلة للتصوير، بل قد يتصور حتى تعدد الحكم الظاهري وإن لم يكن اجتهاد تخيلي، اجتهاد ظني، قد يتصور الطبقات والتعدد فيه، وبلحاظه يقال تخطئ أو تصويب بعد. هذا هم ممكن، هو ليس ممتنع، قابل للتصوير، تعدد الحكم الظاهري بحسب اجتهادات المجتهدين، وكل منها على كل على الموازين. المقصود البحث في المقام ذو صور وحالات وشقوق، بحث التخطئة والتصويب في الاجتهاد لدى الفقيه ولدى المرجع والمجرى. طبعا هذا القول في عند علماء الإمامية في قبال الأشاعرة على كل، لا سيما الأشاعرة، يعني قائلين أن معروف عن مسلكهم بالتصويب أنهم مصوبة، الغريب عجيب والله، يعني عند الطرف الآخر يقولون بأن المجتهد أو كذا أو العلماء والفقهاء يصيبون دائما، وبالنسبة للنبي يمكن أن يجتهد ويخطئ. لا إله إلا الله، هاي هاي شو هاي ترحم وهاي ترحم، عجيب يعني عند الأشاعرة أو عند على كل متكلمين، من جهة يصوبون المجتهد أي الغلو يعني في المجتهد أو في الفقيه أو في العالم مطلقا يصيب ما عنده خطأ، ومن جهة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد ويمكن يخطئ. سبحان الله، عجيب غريب يعني، إفراط وتفريط. أي نعم، تقصير عظيم فيها سيد الأنبياء وغلو عندهم في العلماء يعني الذين، وهكذا على كل حال الأشياء عندهم حتى في الصحابة مع النبي معروف الأمر عندهم. أي ما كان فالمعروف عندهم مصوبة، ما هو مصوبة يقولون باعتبار أن ما يتوصل إليه المجتهد أو العالم وكذا الفقير هو حكم الله. طبعا هم كأقوال في التصويب لهم أقوال ومدارس، منهم من يقول كما بين العلم، منهم من يقول أنه أصل لا حكم إلا في الواقع، وإنما الذي يصل إليه المجتهد هو ينشأ. يعني بعض المقالات عندهم في التصويب جدا صارخة فاضحة، بعضها لا، يعني بعضهم يقول أن لله حكم في الواقع، لكنه المجتهد حتى إذا وصل إلى ما توصل من نتيجة هذا الحكم مثلا يكون كالعنوان الثانوي مع الحكم الأولي، كلهما واقعي، فهذا الثانوي يكون غالب على الحكم الأولي. من هالقبيل مقولات عندهم كثيرة، يعني نعم قضية التصويب، التصويب على درجات عندهم، على درجات. المهم أن ولكن كثير من المعتزلة لا يبنوا على هذا الشيء. إذن هذا مبحث التخطئة والتصويب في الاجتهاد، اجتهاد المجتهد والفقهاء يعتمد على أصل المبحث، يعتمد وشنو ثمرته وغايته. طبعا الجهة اللاحقة التي ستأتينا في بحث الاجتهاد والتقليد بحث الإجزاء، الإجزاء. فإذا بنينا على التخطئة بالتالي ماذا مصير الإجزاء في الأعمال؟ يعني الجهة التي ستأتي هذه أحد الجهات طبعا ذات ثمرة، بخلاف ما إذا بني على التصويب حين يبنى على الإجزاء مثلا. وإن كان في هذا المطلب ناقش أهم جملة من الإعلام منهم صحيح الكفاية أنه قد نلتزم بالتصويب ولا نلتزم بالإجزاء، يمكن أن نلتزم بالتصويب ومع ذلك لا نلتزم بالإجزاء، أو قد نلتزم بالتخطئة ونقول بالإجزاء. مستشلون هاي تركب سيأتي في بحث الإجزاء، وإلا مقتضى القاعدة مثلا أو حسب مقتضى الطبع أنه إذا من قال بالتصويب يقول بالإجزاء، من قال بالتخطئة المفروض لا يقول بالإجزاء، لكن كما ذكر جملة من الأعلام لا تلازم كما سيتبين، لا تلازم، قد يقال بالتخطئة وهو الحق في مذهب علماء الإمامية ومع ذلك يلتزم بالإجزاء في الجملة، طبعا مو بالجملة، في الجملة في موارد كثيرة. وقد يلتزم بالتصويب مع ذلك لا يلتزم بالإجزاء. لماذا لا يلتزم بالإجزاء مع قول بالتصويب؟ لأنه التصويب ما توصل إليه المجتهد والفقيه حكم واقعي لا يسد مسد حكم الواقع الأولي. مصلحة الحكم الواقع الأولي على حالها فلا بد أن تقضى ولا يجزي هذا عن هذا، من باب تعدد الواقع مثلا حتى على القول بالتصويب. على أي حال المقصود هاي المقولة أن يعني شلون مقولة علماء الإمامية أو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام مدرسة النص يعني مدرسة الوحي؟ ولكن في قبال مدرسة الرأي، والمراد من مدرسة النص مدرسة الوحي كما مر، ليس مدرسة النص يعني اللفظ سطح اللفظ. ومر بنا كيف هذا معلم مهم، مدرسة النص ومدرسة الرأي. أيضا معلم مهم في يعني مذهب علماء الإمامية ومدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام التخطئة في قبال التصويب. جيد. فهذا معلم مهم من المعالم المرتبطة باعتقاد علماء الإمامية بإمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، أن يقولوا أن العصمة والسداد منحصرة بالأربعة عشر معصوم صلوات الله عليهم، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين والحسين، أما البقية بما فيهم حتى النواب الخاصين الأربعة لا ضمان للسداد. لطيف، يعني هذا التخطئة ليس فقط للفقهاء والمجتهدين، ها نكتة جدا مهمة، التخطئة تقول بها علماء الإمامية حتى في النواب الأربعة الخاصين، يعني مو مخصوص بس بالفقهاء المجتهدين. الآن كميزان ظاهري أنا لابد أتبع في الغيبة الصغرى لما كان وحتى إلى الآن أخذ مثلا بما ينقله النواب الأربعة كوظيفة ظاهرية، ولكن لا يعني ذلك أنه دوما يصيب، كما أن مثلا الراوي الثقة الرواة الثقات ملزما بأخذ الرواية من عندهم له ظاهرا، ها طبعا ملزم، أنا المكلف ملزم أن أعمل برواية الثقات، بس كوني ملزم بأن أعمل برواية الثقات لا يعني أن هاي الرواة الثقات العدول الكذا دوما يصيبون، قد يشتبون يخطئون ينسون يغفلون يلتبس عليهم الأمر، لكن كميزان ظاهري أنا ملزم بماذا؟ بالأخذ برواية ماذا؟ الثقة. شو حجية الراوي الثقة؟ كذلك في النواب الخاصين، وإن كان مرتبة النواب الخاصين أعلى من الرواة، وبينهم وبين الفقهاء خصوص من وجه، هذا صحيح، بس لا يعني أنه دوما على السداد على الصواب، قد يشتبون. الشاهد على ذلك ماذا؟ أن علماء الإمامية هكذا عندهم مقالة في النواب الخاصين الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، ما ذكره الشيخ الطوسي في الكتاب الغيبة، أن النائب الثالث رضوان الله تعالى عليه الحسين بن روح النوبختي أرسل إلى فقهائكم المعاصرين له كتاب في مرويات عن الأئمة، ليس مرويات عن صاحب عصر الزمان، مرويات عن من؟ لأنه هو حسين الروح كان فقيها، مات مو أنه يعني واحد عادي، لا كان فقيه وعالم وهلم جرى وجهب رضوان الله تعالى عليه. نعم، فعنده مرويات مثل عنده مشايخ عنده أساتذة، ونفس حتى الناحية المقدسة صاحب العصر والزمان، يعني ليس سنة صاحب العصر والزمان أن يطلع النواب الخاصين بكل العلم بالواقع، هذا مو لا، وليس اعتقاد علماء الإمام في النواب الخاصين، هذا حدود اي شنو يقولون اكو خط آسيا سيل خط أثير خط على مودك خلق، يعني قناة معينة وظائفهم، نعم هم يؤخذ عنهم هذا المقصود. فأرسل إلى حسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى، أرسل كتابه إلى علماء قم، قال هذه كتابي انظروا يعني ما فيه عساس تصححون ما عند ما يطابق ما عندكم مثلا وترشدوني إلى ما هو كذا. شوف لاحظ حتى النائب الخاص لطيف، حتى النائب الخاص ليس دائب صاحب العصر والزمان يطلعوا على الأحكام الواقعية كلها، وإنما يؤمره بالرجوع إلى من؟ إلى روايات آبائه عجل الله تعالى صلوات الله عليه. المهم فأرسل كما يقول الشيخ الطوسي الحسين بن روح النوبختي في كتاب الغيبة، أرسل كتابه إلى أي نكتة جدا مهمة، نكتة جدا مهمة سبين شلون ثمراتها مهمة. أرسل إلى علماء قوم فقاقوم معكم نائب خاص، قال له في الموضع كذا كذا هذا خلاف ما عندنا وغير صحيح، هو استجاب مما قال له. وفعلا في موارد يعني كان مثلا في مقدار زكاة الفطرة كذا كذا مذكور عند الشيخ الطوسي. فهذا لاحظ ان الميزان نعم حتى في النواب الخاصين لا ضمانة هناك لكونهم يعني
ما ينقل عن بقية لأنه ما ينقل عن نفس الناحية،
أيضا واجب علينا الأخذ به. إحنا سواء نقل عن بقية الأئمة أو نقل عن صاحب عصر الزمان صحيح في خصوصية إحنا واجب علينا، أما أن نقول لا يلتبس على الأمر أو درجات فيها حفظت شيئا وغابت عنك أشياء خاص، لا مو عادي مو عادي. لذلك حتى رواتهم مو عادين، زرارة لما ينقل مو مثل بقال، أكو راوي ثقة بقال أكو لا زرارة من عيون فقيه جهبذ، رواتها من درجات بلا شك، هذه الفقهاء من درجات، مو كل الفقهاء في درجة واحدة، واحد من الفحول من الأساطين عنتر في الفقه عنتر في العلمية وفقيه معتاد، الفقهاء من درجات، هذا ما يعني لكنه في ضمانة على عدم الالتباس.
ذكرتوا أن الناحية الخاصة ارتباط بالنواب قنات غيبية،
نعم كل هذا صحيح كل هذا صحيح، بس ما لا ما يعطيه نوع 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 حظوة ونوع كذا، كل هذا صحيح. أقصد هذا كلام أنا قاعد أترجم كلام الشيخ الطوسي الآن أخلي الطوسي لأن قوة أكثر ويقل عن مشايخ والكبار، مع أن اللي ينحرف عن النائب الخاص الطائفة عندهم موقف خاص شديد له، مو مثل ما أحد يخالف مرجع أو فقيه، لا اللي يخالف النائب الخاص عندهم موقف شديد الطائفة تجاهه، هذا كله صحيح. بس الكلام أن التخطئ أو التصويب فقط هي فوين تخطئ أو التصويب، عفوا التخطئة الشاملة الموازين، هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها. أنه إذن أولا هاي مبحث التخطئ أو التصويب هل آثارها فقهية آثارها عقائدية آثارها معرفية، بحث مهم حساس. بتعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا كلام السيد الخوئي مو كلام يا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في الإجتماع التقريري، يقول أساس ليه يطلع لنا بعد معصوم آخر في العلماء، ليه الدعوة واحد يدعي العصمة في العلماء أو الفقهاء أو المراجع، عصمة بتعبير التركي يختي يعني ماكو العصمة في 14 معصوم. المقصود
مو في العام مو في كل شيء معصوم في كل شيء، هذا في جهة نقله عن
لا العصمة بأي يعني بضمانة عصمة ما موجودة إلا في 14 معصوم. نعم الدائرة الاصطفائية الثانية معصومون بدرجة عصمة أنزل من 14، هي أدلة قامت عليها القرآنية، لكن غير هذا لا ما عندنا بعد في العلماء تقول لي في الفقهاء إنسان معصوم، هذه يسمونها العصمة اكتسابية، دي مزحة مزحة علمية، عصمة اكتسابية يعني شنو ما لي معنى أصبح لها علم، علم لدني، علم تسديد مسدد فلان. على أي حال، فإذا هذه بحث التخطئة، أن علماء الإمامية يذهبون إلى التخطئة في غير المعصومين مهما بلغ من 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 وراء علم كذا، يقولون بالتخطئة. هذا المعلم في علماء الإمامية ليه تداعيات عقائدية وفقهية وعلمية، سلافقية والعقائدية علمية بحتة، ليه تداعيات عظيمة جدا مفيدة بحث التخطيط، وليه كما يقول الميزة النائمي تداعيات سياسية، يعني أعيد العبارة، ليه تداعيات فقهية، يعني فقهية بالطابع العام، ليه تداعيات عقائدية، طبعا تداعيات فقهية بالطابع العام، له تداعيات علمية محضة، له تداعيات سياسية في الفقه السياسي جدا. يا ميزة النائمي شو تداعيات السياسية؟ يقول يعني احنا مأمورون بأن عموم قاعدة المؤمنين عليها المسؤولية أن تراقب أيضا حتى العلماء والفقهاء، كما أن العلماء يراقبون الأمة ورعاة الأمة، الأمة أيضا تراعي. هذا كلام الميزة النائمي في كتابة تنزيه الملة وتنبيه الأمة، يعني المراقبة من الطرفين موجودة، رصد، رعاية. رقابة لا يعني أنه هذا دونية في مقام الفقهاء، لا، وإنما هي نوع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أو أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض توالي، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا مو في المجال الاجتهاد والنظري، وإنما الكلام في الضروريات تكون ميزان. إذن هذا المبحث، مبحث التخطئة، معلم مهم في مسيرة الاجتهاد، معلم جدا مهم، مهم بحث مهم. لذلك مثلا مثل من آثار هذا شوي شيء في شيء بعد نذكره، افترض أن مجتهد أتى باجتهاد معين، خالف المشهور أو خالف ما هو اتفق عليه علماء الإمامية، لكن ما اتفق عليه علماء الإمامية ليس ضرورة، في فرض أنه ليس ضرورة وليس تسالم كالضرورة، وإنما اجتهاد توافقوا فيه، فأتى مجتهد على الموازين خالف، ما في مانع ما دام أن البقية دققوا. هذا مر بنا، الضابط في الاجتهاد الموزون على الموازين ما هو؟ عدة ضوابط، لا أقل نذكر ضابطتين مهمتين. الضابطة الأولى أن يكون، أن لا يخالف ضرورة من ضروريات الدين أو المذهب، بعض الإجماع كالضرورة، تسالم كالضرورة، نعم هذا يجب أن لا يخالفه. الضابط الثاني أن يكون ما توصل إليه من نتيجة ورأي ولو خالف فيه الكل أو الكثير أو الأكثر أو الأعظم، ما توصل إليه مبتني على موازين استنباطية، موازين ظاهرية، وليس التشهي في الرأي أو تحكم. إذن إذا اجتهد المجتهد من العلماء والفقهاء ولم يخالف الخطوط الحمراء وهو ضروريات الدين، ضروريات المعصومين، وكان مشيه في ضمن هذا الإطار، داخل إطار الخطوط الحمراء، كان مشيه على الموازين، مثل كلمة قائد السيارة أو المركبة ما يتخطى سرعة مثلا قاتلة أو كذا، مثلا شلون القبيل ماشي على الموازين، حينئذ هذا الاجتهاد مشروع، هذا الإفتاء مشروع على الموازين. هذا اللي افتح موزون على وليس فيه بدعة ولا تبديع. شوف من أحد الأمور المهمة في هذا مبحث الإجتهاد والتقليد أنه إن لم يخالف المجتهد ضرورة من ضروريات المذهب وضروريات الدين الإسلام والدين الواقعي وهو الإيمان، إن لم يخالف المجتهد ضرورة إيمانية ولا ضرورة إسلامية، وكان اجتهاد على الموازين شرطين، مو عبط وعبث وتشهي، على الموازين، حينئذ هذا الاجتهاد شرعي وليس بدعة أبدا. وليس من معالم المبحث المهم أنه ليس تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض علميا يعني تفسيق ولا حكم بالبدعية. أحد الأزمات الموجودة في الخوارج أو الوهابية أو كذا، عندهم اللي مثل افترض الله يخالف محمد بن عبد الوهاب أو اللي يخالف ابن تيمية أو خالف من كذا، أو يبدع يفسق يكفر، ما لي معنى. الاختلاف بين المجتهدين في التنظير وفي الرؤية وفي الرأي، الرأي مو بمعنى مدرسة الرأي، الرأي بمعنى مدرسة النص، هذا الاختلاف لا يعني فيما يعني تخطئة علمية موجودة، لكن هذه التخطئة ليس بمعنى التكفير ولا التفسيق ولا التضليل بعد، حتى ليس للمجتهد أن يحكم على مجتهد آخر بالضلال. ها، ما دام ماذا؟ ما دام لم يخالف الضروريات الإسلامية ولا الإيمانية، وكان ما توصل إليه من نتيجة على وفق ماذا؟ على وفق الموازين، ليس عبط لعب، ليس من عبث ولعب، وإنما على الموازين. إذا كان هكذا فحينئذ إذا ليس لأحد أن يخطئ، يخطئه علميا لا يخطئه في ماذا؟ في دينه. تخطئ العلمية يعني تخطئ في الدين. قد يحكم بأن عمل مثلا غير صحيح، عمل في الصلاة الصوم بتمر اجتهادا، لكن هذا لا يعني أنه يخطئه في الدين. ذاك ذكرنا في مبحث الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي بمناسبة في الفقه، وفي رسالة وجيزة نشرناها، أن في المذاهب الإسلامية فضاء المذهب الواحد أن حقن الدماء والأعراض وكذا والحرمة والاحترام ما بيتوقف أنه مذهب يصحح أعمال مذهب آخر، ولا متوقف أن مذهب يصحح أن المذهب يصحح المذهب الآخر، يعني في كتدين، كتدين يعني عبادة وأخرى، وهذا محل اتفاق كل مذاهب المسلمين. كل مذاهب المسلمين مر بنا هذا البحث، بس هذا في نطاق أوسع، أنا أريد أجيبه في النطاق بعد الأضيق وهو مذهب الإيمان، في كان نطاق أوسع. كل مذاهب المسلمين ليس عندهم حقن الدماء والأعراض والأموال وجواز النكاح والتوارث، أحكام الإسلام الظاهري لا تبتني. سمادي سيد برجردي رحمة الله عليه ويا شلتوت ويا كذا، يعني ما أراه أنه هذه خطوة كانت مع احترامنا العظيم لسيد برجردي رحمة الله عليه أو تقديرنا لموقف الشلتوت أو غيره أو غيره من الأعلام عليه تعالى، ما كانت خطوة يعني هي عميقة أنه افترض الشلتوت يصحح التدين بمذهب علماء الإمامية ومذهب أهل البيت أو لا يصحح. هذه القضية في المهم، هي ليس هو من قضايا، هي ليست فتوى اجتهادية أصلا المبحث هذا، إذا بنينا على فتاوى اجتهادية خطر المطلب، خطأ وخطر. لما؟ لأن حقن دماء المسلمين وحقن أعراضهم وأموالهم وأعراضهم وجواز النكاح والتوارث هذا ليس من شلتوت ولا من السيد البروجردي، هذا من رسول الله، من الأئمة عليهم السلام، ضرورة دينية يتفق بها كل المسلمين، مو محل مزايدة اجتهاد. هاي نقطة مهمة، أنا أتعجب يعني التركيز كثير على هذا المطلب، جعل مرهون للاجتهاد واجتهادات، هذا مو مرهون للاجتهاد واجتهادات، خطر وخطأ. يجي مجتهد آخر يقول لا مو محل اجتهاد، من يخالف أن الشهادتان تحقن بها دين الإسلام، يحقن بها الدماء والأعراض والأموال وكذا، من يخالف ذلك خالف رسول الله، مخالف مجتهد من المجتهدين. لذلك هذا مذهب التكفير ليس يسلك مثلا خوارج أو يسلك السلفية وهم خوارج الجدد قسم منهم أو كلهم، هذا أصلا خلاف دين رسول الله، مو أنه خلاف اجتهادات. أن هاي الضرورة ما أحتاج فيها لفتوى شلتوت ولا أحتاج فيها لموقف السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا أمر ضرورة الإسلام، ضرورة مذاهب المسلمين. لذلك اللي ذكرناه فيما سبق كل اعتمد على الضرورات، ما اعتمدنا على اجتهاد مجتهدين. أنا أفتي أصحح أعمال وعبادات بقية المسلمين، عساك تفتي أو ما تفتي، هذا أمر ما لا نطلب فتواك. حقن الدماء، حقن الأعراض والأموال وجواز النكاح والتوارث ضرورة من ضروريات سيد الرسل، ما لا يطلب اجتهاد المجتهدين. هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، تعدد الإسلام والإيمان، الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي وهو الإيمان، كل مذاهب المسلمين بضرورة، مو أنه أنت تفتي أن لا أنا أحكم ببقية الإسلام الواقعي، هي مو محل فتوى، مو محل فتوى، مو محل مزايدة، أنت تفتي أو ما تفتي، مع احترام لكل عالم، هذا أمر ضرورة، ضرورة أنه في إسلام ظاهري. مثل إذا جاءك المنافقون، المنافقين باتفاق كل مذاهب المسلمين ليس لهم إيمان وإسلام واقعي لكن لهم إسلام ظاهري، ويرتب عليهم حقن الدماء والأموال والنكاح وجواز النكاح والتوارث معهم. فالأفضل في مبحث درء الفتنة بين المسلمين وما شابه ذلك بناء الأمر على الضرورات، مو بناء الأمر على اجتهادات وفتاوى. يلا انت فتيت هكذا يجينا واحد آخر يفتي بطريقة أخرى، ما ينتئم الصدع، ما يرأب الصدع، فتنة تبقى هكذا. بس الصحيح هو بناء على الضرورات الموجودة، مو فقط ضرورات في مذهب معين، ضرورات بحسب المذاهب المسلمين كلها، وهي اللي ذكرناها في الوجيزة نقلا عن ضرورات مشتركة بين كل مذاهب المسلمين، ومن خرج عنها كالخوارج أخرجوه عن الإسلام كل مذاهب المسلمين. النقطة هي مهمة في عند زمن السيد البروجردي رحمة الله عليه أو على اتحاد شلتوت أو غيره، كيف ما هذا المبحث حرر ونقح بشكل جيد، ما أدري، والتي مو مرتبطة بشلتوت يفتي أو لا يفتي، عسى لا راح نقدر موقف بس عسى أن ما يفتي أو يفتي، هي القضية مو محل فتوى، مو محل مزايدة، دين الإسلام دين وليه رسول الله، وليه أئمة البيت، وليه مجتهدين وفقهاء وكذا، وهاي ليه ضرورات وليه ثوابت، ما حد يقدر يزايد عليها، يزايد عليها يخرج من يمرق من الدين كالخوارج اللي كفرون كل المسلمين وكفرون كذا كذا. فالنكتة هاي شلون البناء، هاي النكتة مهمة جدا، البناء في الإسلام الظاهر العام على الضرورات بين المسلمين، هذا هو المهم، هذا هي البصيرة، هذا هو التقريب الصحيح أو الوحدة الصحيحة بهالمعنى، أن ضرورات من السيد الرسول احنا متفقين عليها، الكل متفق عليها، هذه الضرورات هي مهمة، وهذه الضرورات ما حد يختلف فيها بعد، كل مذاهب المسلمين يقولون بتعدد الإيمان والإسلام الظاهري، الإسلام الواقعي والإسلام الظاهري، مو محل مزايدة، ولا يبتني هذا أن مذهب يصحح عبادات مذهب آخر أو مذهب يصحح التمذهب بالمذهب الآخر، أبداً مو هذا ما يبتني، كل المسلمين متفقين أنه لا يبتني حرمة الدماء وكذا على أني أصور كتدين أخروي، لا قد لا أصور تدين أخروي، لكن مع ذلك أنا ملزم أي مذهب من مذاهب المسلمين أنا ألزم بأن أحقن الدماء والأعراض هذا ما لأنه غير مرهون. المنافق يحكم عليه بذلك، فكيف بغير المنافق؟ قضية هذه نكات مهمة. لاحظ كيف في الإسلام الظاهري يجب بناء الرؤية على الضروريات. في المذهب الإيمان أيضا هناك ضروريات في المذهب، مذهب علماء الإيمان هناك ضروريات، ما حد مزايدة. ما هي؟ قضية التخطئة كما ذكر السيد الخوي، لكي لا يدعى في عالم أو فقيه أو مرجع العصمة. ما عندنا عصمة، هاي العصمة مصطفائية منصوصة محصورة، ما تفقس بعد وتتولد لنا عصمة أخرى. إذا كان هكذا النقاش العلمي، النقد العلمي مجال مفتوح بين العلماء. دي مباحث جدا حساسة ومهمة، لا نفكر فيها أنها مجرد ترف فكري، لا، هي معلم ومنهاج عظيم في المسيرة. إن شاء الله نواصل بقية المطالب، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.